طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى. الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله أن أنعم علينا بنعمة الإسلام، الإسلام الذي له مبان عظام، الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، وفيها الركن الخامس ركن الحج، وأذن في الناس بالحج. الحج هذا الموسم العظيم ذكر الله جل جلاله لهذا الموسم الحج منافع، فقال ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع ستبقى على مر الزمن لعموم الأمة إلى قيام الساعة. هذه المنافع المجتمعة سيكون لها منفعة مضافة، ميزة تنافسية في أي زمن؟ في زمن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث المنافع المتكاثرة لموسم الحج، ويضاف لها أيضا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس. هذا ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول عام بعد الدعوة الجهرية. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 عاما قبل النبوة، ثم بدأت نبوته صلى الله عليه وسلم، فعاش العهد المكي ومدته 13 عاما. الثلاث الأعوام الأولى من العهد المكي كانت دعوة سرية، ثم أعقب ذلك 10 أعوام في الدعوة الجهرية. الدعوة الجهرية الآن سمعت قريش بهذا الدين، فأسلم من أسلم وكفر من كفر، ولكنهم تحسبوا لهذا الموسم، موسم الحج، لما فيه من منافع ولقي الناس وقدوم القبائل من أصقاع الدنيا إلى مكة المكرمة، فخاف كفار قريش من انتشار صيت الإسلام وانتشاره بين الناس، خصوصا وأن القرآن لا يقف له شيء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كذلك خشي كفار قريش من هذه المنافع المتكاثرة في الحج، فكل يتعارف وكل يتزاور ويتكلمون ويتبادلون الكلام، فكان ممن سيحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصيته المحببة المقربة للنفوس صلى الله عليه وسلم، بحسن خلقه وعظيم فضل الله عليه، فبما رحمة من الله لنت لهم. قريش تحسبت لكل ذلك. الآن الدعوة الجهرية ظهر أمرها وانتشر خبرها، وزاد على ذلك قدوم الحجيج الآن لهذا الموسم الذي سوف يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، فخشيت قريش من ذلك. مقابل هذه الخشية كان المفترض أن تصيبهم الفرحة والغبطة والبهجة لانتشار هذا الدين مع رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وهو منهم، عرفوا صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، ولكن سبحان الله انقلاب الموازين وانتكاس الفطر، خافت قريش من ذلك، كفار قريش يخافون من ذلك، فأعدوا لذلك عدة. ما هي عدتهم؟ أخذوا المقولة التي تكلم بها أحد صناديد كفرهم وهو الوليد بن المغيرة، مقولته تلك سجلها القرآن، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. كفار قريش حفظوا مقولة الوليد فأخذوا أهبتهم للموسم. الآن مكة تفتح ذراعيها لضيوف الرحمن بقدومهم إلى هذا الموسم، مكة وهي تفتح أذرعها لهذه الوفود سيكون من الحاضرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن والحجة الدامغة. كفار قريش أعدوا ما يصدون به الناس عن دين الله، وكان أول عدتهم مقولة الوليد بن المغيرة، اتهام القرآن بأنه سحر، واتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه والأب وأبيه. هذه أول عدتهم بهذه المقولة. من هو حامل هذا المكر وهذا الخداع وتشويه الحقائق؟ أول حامل لهذه المقولة، ناقل لها بين عموم الحجيج، كان أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد العزى ابن عبد المطلب. هذا أبو لهب الذي كان من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا، فهو عمه، وأقرب الناس إليه معرفة بصدقه وأمانته، ومن سادات قريش أعرف الناس باللغة والفصاحة فيعرف الحق من القرآن. كل هذا الخير لم ينقد له أبو لهب، بل على النقيض من ذلك أخذ صف العداء، وكان أول من حمل مقولة الوليد بن المغيرة بوصف القرآن سحرا واتهام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحد السحر. ماذا فعل؟ الآن الحجيج يقدمون والموسم سوف يبدأ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر صلى الله عليه وسلم بالحق الذي يحمله والنور الذي يكتنفه صلى الله عليه وسلم. يتصدى أبو لهب حاملا مقولة الوليد بن المغيرة ويتنقل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز. سوق ذي المجاز، ذي المجاز من أسواق مكة المشهورة، وموضعه من جهة عرفات. عرفات هذا الموطن وهو أحد أركان الحج، فيه عدة جبال، من ضمن جبال عرفات جبل يقال له ذي المجاز، وكان العرب يقيمون أسواقهم هناك أحيانا في موسم الحج باعتبار توافد الناس وتكاثرهم. خرج صلى الله عليه وسلم في موسم الحج عند ذي المجاز ينشر الإسلام ويتكلم به، ويقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله وحده، إن أردتم الحج فاجعلوه لله لا للات ولا للعزة، إن أردتم الصيام فاجعلوه لله، إن أردتم الصدقة والنذر، وهكذا: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والناس مقتصون عليه، يتتبعونه عليه الصلاة والسلام ويجتمعون حوله عليه الصلاة والسلام. اقترب بث الخير ودخول الناس في دين الله أفواجا، إلا أن رجلا كان يتبعه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى سوق ذي المجاز في موطن عرفات في موسم الحج وينشر الإسلام، الناس يقبلون إليه ويقدمون عليه ويجتمعون حوله عليه الصلاة والسلام، بقي فقط قبولهم ونطقهم للشهادة ودخولهم في الدين، إلا أن رجلا كان يتبعه ويشتمه صلى الله عليه وسلم ويتهمه فيقول إنه صابئ، أي خارج عن الدين. من هو هذا المتكلم بالبهتان والزور والكذب المبين؟ من هو؟ إنه أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، حمل الكذب وألقاه على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وسنده صحيح. بل وفي رواية ابن حبان زاد شر أبي لهب على ذلك، أنه لم يتوقف عند هذا، بل زاد على ذلك أنه كان يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة، ليس يشتمه فقط أمام الملأ من الحجيج، بل أيضا يرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدمى عقبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتنقل في موسم الحج في مواطن الحج ومشاعره بين عرفات ومزدلفة ومنى، يتنقل وهذا أبو لهب يتبعه شاتما له صلى الله عليه وسلم، راجما له بالحجارة حتى دمت أقدامه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وتقاطرت دماؤه الطاهرة عليه الصلاة والسلام في طرقات الحج أمام الملأ، يشتم ويضرب عليه الصلاة والسلام وتنزف دماؤه الشريفة بسبب هذا العدو أبو لهب. هذا الرجل لم تكن هذه أول مخازيه، أبو لهب لم تكن هذه أول مخازيه وليست هي آخرها، له مخازن عظيمة أعوذ بالله، سيصلى نارا ذات لهب. كذلك امرأته أم جميل أروى بنت حرب بن صخر من بني أمية، هذه المرأة أيضا ذكرها القرآن وشنع ذكرها بأنها حمالة للحطب، مجرمة، عادت الإسلام وشتمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت يوما حاملة فهرا، الفهر الحجر الكبير، تريد رضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن ترمي بهذا الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعمى الله بصرها ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامها، كان موجودا بجوار أبي بكر لم تره، فبدأت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تره فظنته غائب، بدأت تشتمه وتقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. الله غني عن العالمين، إن كانت مثل هذه المرأة كفرت فالله غني عنها وعن أمثالها. كذلك أبو لهب ورث الكفر ليس لامرأته فقط بل لأحد أولاده، هو عتيبة بن أبي لهب، عتيبة ابن أبي لهب ورث الكفر عن أبيه، وقام يوما وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الوعيد له أن كلبا سوف يأخذه، كلبا سوف يأخذ هذا الرجل عتيبة ابن أبي لهب لأنه شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا خرج يوما في تجارة إلى الشام فجاء أسد واختطف عتيبة بين القوم وقتله وأنهى حياته. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الناس في موسم الحج ينقل الإسلام، فيتجرى عليه هذا السفيه أبو لهب شاتما له راميا له بالحجارة حتى دمت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، وتقاطرت دماؤه الطاهرة على أصقاع المناسك في الحج. قالوا: عن الحج ومنافعه إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. نسأل الله أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد، المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى. الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.